بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما بعده من الدروس مع تفسير سورة الشورى. وقبل الشروع في تفسيرها أذكر خمس مقدمات. المقدمة الأولى في اسمها، هذه السورة تسمى سورة الشورى لورود هذه الكلمة فيها دون سائر سور القرآن. قال الله عز وجل: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وتسمى كذلك سورة حاميم عين سين قاف، فلها اسمان. المقدمة الثانية، هذه السورة مكية باتفاق أهل التفسير، وقد نقل الإجماع على ذلك الفيروزبادي في بصائر ذوي التمييز، وكذلك ابن عطية الغرناطي في المحرر الوجيز. ثم المقدمة الثالثة في عدد آيها وكلماتها وحروفها، أما آياتها ف53 آية، وأما كلماتها ف66 و800 كلمة، وأما حروفها ف50 و500 و3000. هذه السورة فيها من الآيات 53 آية، وفيها من الكلمات 866 كلمة، وفيها من الحروف 3550 حرفا. والمقدمة الرابعة في بيان أوجه الشبه بينها وبين سابقتها، أعني سورة فصلت. الوجه الأول أن كلا السورتين قد افتتح بالأحرف المقطعة، فسورة فصلت افتتحت بحاميم، وهذه السورة كذلك، وذلك لبيان إعجاز القرآن. ثم الوجه الثاني أن القرآن الكريم قد أثني عليه في افتتاحية كل منهما، ففي سورة فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم، وفي هذه السورة كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. أيضا من أوجه الشبه بيان اختلاف أهل الكتاب، ففي سورة فصلت ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وفي هذه السورة وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. أيضا في كلا السورتين بيان اختصاص الله عز وجل بعلم الساعة، ففي سورة فصلت إليه يرد علم الساعة، وفي هذه السورة وما يدريك لعل الساعة قريب. من أوجه الشبه كذلك الحث على العفو والصفح في كلا السورتين، ففي سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي هذه السورة ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، قبل ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم المقدمة الخامسة إخوتي وأخواتي في بيان موضوعات هذه السورة. من موضوعات هذه السورة بيان أن القرآن وحي من الله تعالى، وأنه سبحانه أوحاه إلى نبيه كما أوحى إلى غيره من الأنبياء. وأيضا من موضوعاتها الحديث عن بعض مظاهر قدرة الله عز وجل وسعة ملكه، وأنه سبحانه قادر على أن يجعل الناس جميعا أمة واحدة. من موضوعاتها الإنكار على المشركين وسوق بعض الأدلة على بطلان شركهم، والأمر بالرجوع إلى حكم الله عند الاختلاف، وتقرير وحدة الرسالة، وأن التفرق الذي قد وقع بين الناس يرجع إلى البغي واتباع الأهواء. من موضوعات هذه السورة أمر الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة والاستقامة، وإبطال حجج المعاندين وتوعدهم بالوعيد الشديد. من موضوعاتها بيان اقتراب الساعة وموقف الكفار والمؤمنين منها في الدنيا وحال كل منهما في الآخرة. من موضوعات هذه السورة رد شبهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم افترى على الله الكذب، ومن موضوعاتها كذلك ذكر بعض مظاهر قدرة الله عز وجل ونعمه على الخلق، وأنه يقبل توبة التائبين ويعفو عن سيئاتهم، وأنه ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وأنه خلق السماوات والأرض وما فيهما من دواب، وأنه قادر على جمعهم متى شاء، وبيان أن من آياته السفن الجارية في البحر. ومن موضوعاتها بيان بعض صفات المؤمنين الصادقين وبيان الأحوال السيئة التي سيكون عليها الظالمون يوم القيامة. والسورة تختم بالأمر بالاستجابة لله والاستسلام لحكمه، مع تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ربنا جل جلاله هو متولي جزاء المكذبين، وما على الرسول إلا البلاغ. وأيضا تختم السورة بالكشف عن طبيعة الإنسان حال السعة والنعمة وحال الضيق والشدة، وذكر ملك الله عز وجل الواسع، وأنه يملك السماوات والأرض، مع بيان قدرته، وأنه يهب الأولاد لمن يشاء على اختلاف صنوف تلك الهبة، وبيان كيفية نزول الوحي على الأنبياء، وامتنان الله عز وجل على رسوله بالوحي، وأن مرجع الأمور إليه سبحانه وتعالى وحده. إذا تبينت هذه المقدمات الخمس إخوتي وأخواتي في بيان اسم السورة ومكيتها وعدد آيها وحروفها وكلماتها وأوجه الشبه بينها وبين سابقتها، وبيان مجمل لموضوعاتها، نخلص بعد ذلك إلى تفسير آياتها آية آية. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. معاني المفردات: قول ربنا جل جلاله حاميم عين سين قاف، هذه من جنس الأحرف المقطعة التي افتتحت بها 29 سورة في القرآن ولا معنى لها في نفسها، ولكن الله جل جلاله قد جاء بها في افتتاح هاتيك السور من أجل تحدي العرب المكذبين بالقرآن. حاميم عين سين قاف كذلك الكاف للتشبيه أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك كذلك يوحي إليك كذلك يوحي إليك قرأها ابن كثير كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك ها هنا وقف الله العزيز الحكيم الله العزيز الحكيم على قراءة ابن كثير يكون فاعلا والفعل محذوف قد دل عليه الكلام قبله وتقديره يوحي الله العزيز الحكيم والكلام ها هنا كالكلام في قوله سبحانه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة على قراءة الفتح بالبناء للمفعول ها هنا مثلها كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وأما على قراءة الجمهور فالمعنى واضح كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم والوحي هو الإعلام في خفاء كذلك يوحي إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والمرسلين الله العزيز الغالب جل جلاله الحكيم الذي لا تصدر أقواله ولا أفعاله إلا عن حكمة بالغة له ما في السماوات وما في الأرض فالملك له جل جلاله وهو العلي العظيم العلي ذاتا وقدرا وصفة والعظيم جل جلاله ذاتا وقدرا وصفة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد قرأها نافع والكسائي يكاد يكاد السماوات أما على قراءة تكاد فلأن السماوات مؤنثة وأما على قراءة نافع والكسائي يكاد فلأن تأنيثها غير حقيقي وقوله سبحانه تكاد هذه من أفعال المقاربة تكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن ويتصدعن فالانفطار والتفطر الانشقاق والتصدع تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من فوقهن قيل من فوق الأرض وقيل كل سماء تتفطر فوق التي تليها تكاد السماوات يتفطرن يتفطرن قرأها أبو عمرو وشعبة ويعقوب ينفطرن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة هم ذلك العالم العلوي المخلوق من نور العاملون بطاعة الله عز وجل جمع ملك مشتق من الألوكة وهي الإرسال والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه جل جلاله عما يقول الظالمون ويصفونه بكل كمال قائلين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أي يطلبون المغفرة لمن في الأرض وهم المؤمنون ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم الغفور فعول من المغفرة وهي الستر الرحيم فعيل من الرحمة ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم أي حافظ ورقيب الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست مسؤولا عنهم. وكذلك أوحينا إليك، وكذلك الواو عاطفة، هذه الجملة معطوفة على قوله سبحانه كذلك يوحي إليك، وكذلك أوحينا إليك، النون نون العظمة، إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك قرآنا عربيا، قرأها ابن كثير قرآنا عربيا. وكلمة القرآن مراد بها كلام الله جل جلاله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. وكلمة قرآن مشتقة من القرء بمعنى الجمع أو من القراءة، قرآنا عربيا، لتنذر، الإنذار إعلام مع تخويف، لتنذر أم القرى. أم القرى هي مكة، وقيل لها أم القرى لأنها أقدم القرى وأعرقها، وما تقرت القرى في بلاد العرب إلا بعدها. لتنذر أم القرى ومن حولها أي في بلاد العرب، والذين لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يوم الجمع يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة أي طائفة في الجنة، صلى الله أن يجعلنا منهم، وطائفة في السعير أي في النار، فمن أسماء النار السعير، مثل ما تسمى سقر والحطمة والهاوية والجحيم وجهنم، تسمى كذلك السعير. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على دين واحد ومعتقد واحد، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي، ما لهم من ولي يواليهم وينصرهم، ما لهم من ولي ولا نصير. أما المعنى الإجمالي فإن هذه السورة المباركة تفتتح بهذه الأحرف المقطعة لبيان كذب أولئك الذين كانوا يكابرون فيقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وكانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معلم من بشر، إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون بل أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ونحو ذلك من الفراء والأكاذيب التي كانوا يطلقونها. فالله جل جلاله يتحداهم، يقول لهم القرآن إنما هو مؤلف من الأحرف التي بها تتكلمون، فدونكم إيتوا بمثله إن كنتم صادقين. حاميم عين سين قاف. وعندنا في القرآن سورتان قد افتتحتا بخمسة أحرف، هذه السورة وسورة مريم، وعندنا سورتان افتتحتا بأربعة أحرف، الأعراف ألف لام ميم صاد، والرعد ألف لام ميم راء. وعندنا في القرآن تسع سور افتتحت بحرفين، الحواميم الستة، وطاسين النمل، وطاها وياسين، ثم 13 سورة قد افتتحت بثلاثة أحرف، كألف لام ميم في ست سور، وألف لام راء في خمس سور، وطاسين ميم في سورتين. وعندنا ثلاث سور قد افتتحت بحرف واحد، ويصاد وقاف ونون. ومجموع هذه الأحرف في قولك نص حكيم قاطع له سر، أو في قولك طرق سمعك النصيحة. وفيها جميع صفات الحروف: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. من هم الذين قبله؟ هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد بيّن ربنا جل جلاله بعض هؤلاء في سورة النساء حين قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فهؤلاء 13 من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيّن ربنا سبحانه أنه قد أوحى إليهم. والوحي الذي كان ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أشكالا، فتارة يأتيه كصلصلة الجرس، وتارة يأتيه كدوي النحل، وتارة يأتيه مناما، وتارة يأتيه إلهاما، وتارة يتمثل له الملك في صورة بشر، وتارة يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب. وهذا المعنى في آخر السورة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. الله جل جلاله العزيز الغالب الذي لا يغلب. فإن العزة في لغة العربي هي الغلبة، ولذلك تقول العرب: من عز بز، أي من غلب سلب. كأن لم يكونوا حمن يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. العزيز الحكيم جل جلاله الذي يحكم في الناس، الذي يحكم في الخلق بحكمة بالغة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. ودائما إخوتي وأخواتي، اسم الله العزيز في القرآن يقترن باسمه الحكيم، الحكيم، لأن عزته سبحانه وتعالى تصحبها حكمة. وإلا فكثير من خلقه إذا صار عزيزا فارقته الحكمة، يبطش ويعتدي ويسرف، كما قال ربنا جل جلاله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهذا عزيز، لكنه عياذا بالله عزته ما حملته على أن يخضع ويتواضع لحكم الله عز وجل. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وقد علم باستقراء القرآن أن ربنا جل جلاله إذا ذكر إنزال الوحي قرن ذلك بما يدل على صفاته العظيمة وأسمائه الحسنة الجميلة. ولذلك ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فوصف نفسه بالحياة والقيومية جل جلاله. وها هنا يصف نفسه بأنه العزيز الحكيم، ويصف نفسه بأنه العلي العظيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وهناك في سورة فصلت: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. وفي سورة غافر: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أن هذا الوحي إنما هو ممن منزل، ممن هو موصوف بنعوت الجلال والجمال والكمال. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض جل جلاله فهو الذي يملك كل شيء بيده ملكوت كل شيء لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ما في السماوات وما في الأرض ولله ملك السماوات والأرض جل جلاله له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له صفة العلو علو الذات وعلو القدر وعلو الصفة وعلو القهر العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وفي ملكوته وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. الله جل جلاله يخبر أن هذه السماوات السبع الطباق التي رفعها ربنا جل جلاله بغير عمد نراها تكاد تتشقق وتتصدع كل سماء فوق التي تليها. وفي ذلك وجهان للمفسرين: الوجه الأول أن السماوات تكاد تتصدع وتتشقق إعظاما وإجلالا وهيبة لله رب العالمين جل جلاله، ويشهد لهذا المعنى قول ربنا سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ويشهد له قول ربنا جل جلاله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. والوجه الثاني أن السماوات تكاد تتصدع وتتشقق من شناعة وفظاعة ما قاله الكفار والمشركون من نسبة البنين والبنات لله عز وجل، حين قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله. ويشهد لهذا الوجه أيضا قول ربنا جل جلاله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. الملائكة عليهم السلام الذين لا يحصي عددهم إلا الله مشغولون بالتسبيح بحمد ربهم جل جلاله. وهذا المعنى جاء في قوله سبحانه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وفي خواتيم سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي سورة فصلت: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد وملك ساجد. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن حملة العرش ثمانية: أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد مقدرتك. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هؤلاء الملائكة جزاهم الله خيرا مشغولون بالاستغفار لنا. وهذه الآية، أعني قول ربنا ويستغفرون لمن في الأرض، تخصصها الآية الأخرى، وهي قوله جل جلاله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فقوله جل جلاله ويستغفرون للذين آمنوا مع قوله فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك مقيد لقوله سبحانه ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هذه الجملة تعليلية، لأن يستغفرون لمن في الأرض لأن هؤلاء الملائكة عليهم السلام يعلمون أن الله جل جلاله له هذان الوصفان الحسنان، أنه سبحانه غفور يستر على عباده، رحيم يمحو خطيئاتهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الله جل جلاله في هذه الآية يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه، يقول له يا محمد إن في الأرض ناسا مشركين قد اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قد اتخذوا من دون الله أولياء يوالونهم ويتقربون إليهم ويحرصون على إرضائهم فينذرون لهم ويذبحون عندهم ويطوفون بهم ويدعونهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء جميعا الله مطلع عليهم، الله عليم بهم، الله شاهد على أفعالهم، الله حفيظ عليهم، رقيب جل جلاله يحصي عليهم أعمالهم وأقوالهم، وما أنت عليهم بوكيل، لست مسؤولا عنهم. كما قال له جل من قائل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وفي القراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وفي الآية الأخرى إن عليك إلا البلاغ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، لست مسؤولا عنهم. الله جل جلاله يخلي ساحة نبيه عليه الصلاة والسلام، مطلوب منه أن يبلغ، مطلوب منه أن يدعو إلى الله، مطلوب منه أن يبين الحق من الباطل والهدى من الضلال، ثم بعد ذلك كل يختار لنفسه وكل يتحمل مسؤولية اختياره. ثم قال جل من قائل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام قرآنا فصيحا بليغا معجزا، أسلوبه جزل ومعانيه غزيرة وحكمه متنوعة، قرآنا عربيا نزل بلسان عربي مبين، كما قال جل من قائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى أي لتبتدئ إنذارك بمكة. الله جل جلاله أول ما أوحى إليه وأمره بالبلاغ قال له وأنذر عشيرتك الأقربين، لكن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة للعرب والعجم، لكل أحمر وأسود، للجن والإنس، للحاضرة والبادية. وهذا المعنى قد دلت عليه نصوص كثيرة كقول ربنا جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وكقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال عليه الصلاة والسلام وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فرسالته إلى كل أحمر وأسود، لكل عربي وعجمي، رسالته لكل إنسي وجني، لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى مكة لأنها أقدم القرى وأصلها، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع. يوم الجمع هو يوم القيامة كما قال جل من قائل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال جل من قائل يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ولو أن قائلا قال كيف يقال عنه بأنه يوم الجمع ثم بعد ذلك تفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير، فالجواب بأنهم مجتمعون في عرصات القيامة في أرض المحشر ثم بعد ذلك تفرقون، أو مثل ما يقال الناس مجتمعون ساعة صلاة الجمعة، هم مجتمعون لكنهم في مسجدين أو أكثر ليسوا في مكان واحد، فالساعة واحدة التي اجتمعوا فيها ساعة صلاة الجمعة في المصر الواحد واحدة، ولكن الناس متفرقون في المساجد. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. الله جل جلاله لو شاء لجعل الناس على دين واحد على ملة واحدة ثم بعد ذلك يجتمعون في دار واحدة إما في الجنة وإما في السعير، لكن حكمته جل جلاله قضت بأن يكون الناس مختلفين. وهذا المعنى قد ذكر في القرآن مرارا كقوله سبحانه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وكما في قوله سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إلى غير ذلك من الآيات. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، من شاء الله رحمه فهداه بفضله ومنه وكرمه، ومن شاء الله أضله فأشقاه بعدله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الظالمون الظلم الأكبر وهو الشرك والكفر بالله عز وجل، كما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. من فوائدها بيان إعجاز القرآن الكريم وتحدي العرب المعاندين به. من فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحي إليه ربه ما شاء وقت ما شاء، كذلك يوحي إليك. من فوائدها بيان فضله سبحانه بإنزال الكتب وإرسال الرسل سابقا ولاحقا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، بل طريقته طريقة من قبله، وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين، وما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه يشابه ما جاءوا به، لأن الجميع حق وصدق. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. وحي الله عز وجل مظهر لحكمته وعزته وعظمته وعلوه، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فمن تمسك بهذه الشرائع نال الأمرين جميعا، العزة والحكمة. من فوائد هذه الآيات بيان شناعة قول المشركين: حتى كادت السماوات يتفطرن منه. وفيها أيضا بيان عظمة الله عز وجل، وأن هذه السماوات على شدتها وقوتها تكاد تتفطر من عظمة الله سبحانه. ومثل هذا قد مر معنا في سورة الأعراف، لما سأل موسى عليه السلام ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. بل إن كلام الله عز وجل وهو كلامه لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. في هذه الآية بيان عظمة الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. أيضا من فوائدها أن الملائكة عليهم السلام يعبدون ربهم بالتسبيح والاستغفار، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وفيها فضيلة الجمع بين التسبيح والتحميد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إخوتي وأخواتي، إذا ثبت أن الملائكة عليهم السلام يستغفروننا لا، فإنه يجب علينا موالاتهم ومحبتهم لعظيم انتفاعنا بهم. ولذلك ربنا جل جلاله بيّن أن من عاداهم فهو كافر، هو عدو لله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وأيضا من فوائد الآيات بيان أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، فليس عليه الصلاة والسلام مسؤولا عمن أعرض وعمن كذب. وما أنت الله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وقوله سبحانه: الله حفيظ عليهم، فيه بيان عموم علم الله عز وجل. عموم علم الله يشمل ما يقومون به من عمل، وما ينطقون به من قول، هذا يدل على سعة علمه واطلاعه جل جلاله. وقول ربنا سبحانه وما أنت عليهم بوكيل فيه تسلية للدعاة إلى الله إذا لم يطعهم الناس، إذا لم يكن من الناس طاعة لمن يدعو إلى الله عليه أن يتذكر هذه الآية: الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. أيضا من فوائد الآيات بيان أن القرآن الكريم عربي كله، وليس فيه شيء من لفظ أعجمي، وغاية ما هنالك أن فيه بعض الألفاظ التي تكلم بها العرب وغيرهم، فلا يقال عنها بأنها ألفاظ أعجمية. من فوائد الآيات أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم النذارة، فهو عليه الصلاة والسلام بشير ونذير. من فوائد الآيات أن مكة هي أصل القرى وأقدمها وأعظمها صيتا. من فوائد الآيات أن يوم القيامة سيجتمع فيه الناس كلهم، يوم الجمع قالوا لأنه تجتمع فيه الأرواح والأجساد، قيل لأنه يجتمع فيه الظالم والمظلوم، ويجتمع فيه الوالد والولد، يجتمع فيه آدم وآخر أولاده. تنذر يوم الجمع لا ريب فيه. من فوائدها أن من شك في القيامة فقد كفر، الذي يشك في أن القيامة واقعة كائنة هذا والعياذ بالله يكفر. فريق في الجنة وفريق في السعير. إخوتي وأخواتي، ينتهي درسنا في هذا اليوم المبارك، وغدا إن شاء الله نواصل تفسير هذه الآيات في هذه السورة المباركة. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، والحمد لله في البدء والختام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.